بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال المؤلف رحمه الله: النوع 32، معرفة غريب ألفاظ الحديث. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن مثنى. وهذا وإن كان لا يدخل في مسألة الرواية ولا الدراية في علم الحديث، لكن اهتم به قدماء الحديث، أهل الحديث، لأن كان القدماء من أهل الحديث غالبا تجد أنهم علماء وفقهاء، معنى علماء في الحديث وهم فقهاء الحديث، يروون الحديث كمثلا أحمد وإسحاق وجماعة من هؤلاء، ومنهم أبو عبيدة أو أبو عبيد أقصد القاسم بن سلام، ومنهم أيضا نضر بن شميل، كان رجل من أهل الحديث ورجل لغوي. فالمهم أن هذا اهتم به الحديث وهو غريب الحديث، وألف في ذلك، ألفت فيه مؤلفات كثيرة كما سيذكرها المؤلف رحمه الله. ويقال أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، ويقال أبو عبيدة معمر المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن. قال: وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنبار المتقدم وسليم الرازي وغير واحد. وجمع شتات هذه الكتب ابن الأثير رحمه الله في النهاية، معنى بدل أن تقرأ هذه الكتب اقرأ في النهاية لابن الأثير، فهو أتى بالزبدة من هذه الكتب. وكذلك كتاب الصحاح للجوهري كما ذكر المؤلف. قال: وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب النهاية لابن الأثير، وكتاب النهاية أفضل لأنه جمع كلام العلماء في هذا الباب، وأما الصحاح فهو يعطيك الكلمة ومعناها. وألف أيضا الزمخشري الفائق، وأبدع أيضا فيه، لكن النهاية كما قلنا هو جمع لهذه الكتب، وهو أوسع كتاب في هذا الباب. قال رحمه الله: النوع 33، معرفة المسلسل. قال: وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، معنى في الصيغ، هذا المسلسل بالصيغ، المسلسل بالصيغ. قال: أو في صفة الرواية بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. أنا هذا المسلسل هو إما صفة أو هيئة يتوارد عليها الرواة، وسواء كان قولية أو فعلية، صفة قولية يقول كلاما، أقصد قول أو فعل، سواء كان هيئة أو صفة، أنا مثلا يقول هذا وهو راكب الناقة، أو يقول هذا وهو يفعل كذا، مثل القبض على اللحية، مثل تشبيك الأصابع وغيرها من المسلسلات التي جاءت. لكن أكثر هذه المسلسلات لا تصح، أكثر هذه المسلسلات لا تصح، وإنما صح منها القليل. من ذلك أنا ما صح حديث المسلسل بالأولية، هذا أصح حديث مسلسل. وأيضا صح إلى ابن عيينة، صح إلى ابن عيينة، أنا عبد الله بن عمرو رواه: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقال: أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو: قال أول ما سمعته عبد الله بن عمرو يحدث بهذا الحديث. وقال عمرو بن دينار أول ما سمعت أبا قيس يحدث بهذا الحديث، وقال ابن عيينة أول ما سمعت عمرو يحدث بهذا الحديث، ثم ما جاء بعد ابن عيينة أكثره لا يصح. معنى هذا الحديث إلى ابن عيينة، ثم تلقاه الناس عن ابن عيينة. وأيضا المسلسل بقراءة سورة الصف أيضا ثبت، والمسلسل الذي ثبت قليل. قال: ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله إلى آخره، وفائدة تسلسل بعده عن من التدليس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم. معنى يؤمن فيه التدليس والانقطاع، لأن كل واحد يأتي بالصفة التي رأى المحدث شيخه قالها. قال: النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، لأنه في الاستدلال، والحديث ما يبحث الاستدلال، وإنما يبحث موضوع الحديث هو إيش؟ معرفة الحديث من صحة ومن ضعف، هذا هو الحديث، أو معنى البحث في هذا الحديث أو في هذا الموضوع. لكن الناسخ والمنسوخ إنما في مسألة الاحتجاج، هل يحتج بالحديث أو لا يحتج. لكن بعض أهل الحديث أدخل النسخ في العلل، بعض أهل الحديث أدخل النسخ في العلل، مثل ما فعل الترمذي، مثل ما فعل الترمذي أدخل النسخ في العلل. وكذلك قال أبو داود صاحب السنن في حديث صيام السبت، قال: منسوخ، أن أجعله علة. فبعض أهل الحديث كما قلنا أدخل هذا مع أنه ليس على مرسوم الحديث. قال: وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازم، أنا ناسخ الحديث منسوخ، وكذلك الواحد. وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى، كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل، أنا وصف الإمام الشافعي بذلك. وهذا لأنه جاء عن الإمام أحمد أنه لما رأى ابن وارة محمد بن مسلم ابن وارة الرازي، فقال لما قدم من مصر قال له الإمام أحمد: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرط، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. عن أن هذا العلم كان الشافعي من أعلم الناس به. وشيخنا مقبل قد شارك في هذا الباب وألف كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول، لكن في النسخ لا. قال: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقولي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونحو ذلك. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك ما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم المحجوم، وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب. أنا هذا على صحة حديث أنس أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جعفر. قال: وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وهو قول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبل قول هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. وأيضا كذلك أن الصحابة غالبا يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، أنا يريدون به التخصيص، مثل ما قال ابن عباس في الماء من الماء، قال: كانت رخصة ثم نسخت في المحتلم، قالت كانت رخصة ثم نسخت في المحتلم، نسخت معناه خصصة، خصصت في المحتلم وليس المراد بالنسخ الذي هو يرفع الحكم. قال النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا عن أبو أحمد العسكري ذكر أشياء كثيرة من تصحيفات المحدثين وأيضا حتى في القرآن. وهذا العلم علم مسألة التصحيف سموه بأسماء، منها المتفق والمفترق ومنها المؤتلف والمختلف ومنها كذلك معرفة النسبة والاشتباه في النسبة وغيرها من هذه العلوم، كلها تجتمع في التصحيف والتحريف. التحريف يكون في الحروف والتصحيح والتصحيف يكون في الشكلات، معنى مثلا سليم وسليم هذا يكون تصحيف، معنى التصحيف في الأسماء غالبا معنى في الشكلات. وأما إذا قال مثلا عباس فقال عياش فهذا تحريف، التحريف يكون في الأحرف والتصحيف يكون في الشكلات. قال وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يقف على ذلك، أخذ معنى أخذ الصحف أي أخذ من الصحف يقرأ، يقرأ من الصحف ولا أيضا عنده شيخ يعتمد عليه في هذا الباب، وإنما اعتماده أكثر على القراءة. ولهذا تجد التحريف في هؤلاء كثير جدا، بل قد حرف أناس سمعوا فما بالك بأناس لم يسمعوا فحصل منهم التحريف أكثر. أنا حتى منهم من أتى بأشياء كبيرة جدا، بل بعضهم حتى كان يصحف في الفاتح، مثل ما ذكر أبو أحمد العسكري أن رجلا من أهل العلم جاء إلى قرية من القرى معنا داعية، فقدموا له العشاء أو الغداء، ولما كان يأكل قال له إمام القرية، قال له يا شيخ أنا أقرأ الفاتحة لكن فيها معنى إياك نعبد وإياك 70 أو 90، ما أدري هل هي 70 أو 90، قال أنا أجتهد وأقول 90، أنا زيادة يزيد إياك نعبد وإياك 90 يقول، لأنه ما عندهم كان سمع، عندهم صحف يقرؤون ظنوا أنها 90 ولأن الأحرف كانت بدون نقط فقال 90. وأيضا ذكر أبو أحمد العسكري أن بعض حتى بعض من أهل الحديث كان يصحف في القرآن، معنى مثل قول الله عز وجل في سورة يوسف حمل بعير قال رجل بعير، أنا ذكرها عن بعض المحدثين ظاهر أنه عثمان بن أبي شيبة كان يقرأ رجل بعير. ومع أن هؤلاء كانوا حفاظا لكن أحيانا الحافظ إذا لم يعتمد على القراءة والسماع يغلط، فحصل منهم خطأ حتى كما قلنا في القرآن. ومن الدواهي التي حصلت في مثل هذا الباب أن بعض الملوك أرسل إلى بعض أمرائه لما كثر المخنثين عنده في نفس المنطقة، أرسل إلى الملك يقول له أن المخنثين قد كثروا، فقال احصهم، لكن هذا الأمير ظن أن في نقطة احصهم فقام خصاهم كلهم. قال واحد مصري قال ضيع مستقبلهم في نقطة واحدة، وقال له احصهم معناه عدهم كم، قام الرجال ده ظن أنه خصهم فقام خصاهم كلهم. فمثل هذا الأشياء تحصل في التصحيف. قال: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. وأيضا من يكثر في الصحف وعدم الأخذ المشايخ يحصل له ذلك، كما ذكر من هذا ذكر الحافظ الذهبي أن أخطاء ابن الجوزي الكثيرة التي في كتبه، قال: هذا كله لأنه كان مصحف، معناه يعتمد على الصحف، كان يعتمد على الصحف أكثر شيء، على القراءة ما يعتمد على السماع، فلهذا عنده تصحيف في كتبه كثيرا. أنا أحيانا مثلا في العلل المتناهية يقوم يضعف حديث ويفعل ويفعل لأجل أنه أخطأ في رجل فظنه فلان، ما يرجع معناه يتأكد إلى كتب أهل العلم، يظن أن هذا الرجل هو ضعيف فيبني على أن هذا الحديث ضعيف أو على أنه موضوع أو كذا. قال: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. معنى هذا ذكر عنه لكن الله أعلم بصحته. طيب، قال: وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير فافتضح عندهم ورخوها عنه. وهذا ذكرها أبو حاتم، ابن أبي حاتم ذكرها عن أبيه أنه قال لأبي زرعة: انظر إلى أبي علي يضحكنا محضرا وغيبا، أو قال مشهدا وغيبا، وأبو علي أراد أبو علي جزرة، معنى أحمد بن صالح جزرة الذي يقال له جزرة، وقيل له جزرة لأنه حرف حديث وهو في شبابه، ومعنى كان فيه خرزة، كان لرجل خرزة فقال جزرة، فقاموا جعلوا هذا لقبا له صالح جزرة، صالح اسمه صالح بن أحمد أبو علي البغدادي، وكان حافظ من حفاظ الحديث، لكن كان يمزح كثيرا، أنا كان مزاح كثيرا، ولهذا جاءت قصص عنه كثيرة في المزح، وبعضها معنى مزح ثقيل جدا، أنا حتى مزحه كان ثقيل. فالمهم أن أبا حاتم قال لأبي زرعة: قال يا أبا زرعة انظر إلى أبي علي يضحكنا في غيبه ومشهده. أنا قال كتب إلي أنه لما مات محمد بن يحيى الذهلي إمام أهل خراسان أو أهل نيسابور، لما مات محمد بن يحيى الذهلي قال: طلع علينا رجل، والظاهر هذا قبل أن يمسك محمد بن يحيى، أقصد يحيى الذي هو ابن محمد بن يحيى يسمى حيكان، وهو رجل من أهل الحديث المتثبتين، وهو ابن محمد بن يحيى الذهلي، وهو مسك مكانه، لكن كانت الفترة ذاك لما مات أبوه كان الظاهر أنه خارج، معنى كانوا يطلب علم أو في الجهاد وكذا ثم رجع، فتصدر رجل، معنى كان يعلم الناس، وذكر كما ذكر الحافظ هنا أنه جمع طرق حديث أبي عمير، وكما قلنا أن بعض الناس كان يهتم بالأسانيد أكثر من المتون، فالرجل هذا ما أخذ المتن عن أحد من العلماء وإنما قرأه. قال: فقال أبو علي: فجاءنا رجل كان يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، معنى ومعلوم أنه ما فعل النغير وهو الطائر الذي كان مع أبي عمير أخي أنس. قال: فافتضح عندهم وأرخوها عنهم، قال وكذا اتفق لبعض مدرسين النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كناز في غلس. أنا بدل ما يقول كتاب في عليين قال كناز في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة. الآن حتى عند الآن عندنا تشكيلات وعندنا أحرف منقطة وكذا، تجد التصحيف ما شاء الله. ومما يضحك أيضا أن رجلا كان خطيبا أيضا من هذا التصحيف الداهية، أن رجلا كان خطيبا يخطب الناس، فرأى في الخطبة معنى في الكلام في الخطبة كان واحد يقول معنى مكتوب إن الزنا والربا إن الزنا طم وإن الربا عم، أنا إن الزنا طم وإن الربا عم، معنى توجع كأنه الكاتب. فجاء هذا يقرأ وقال إن الزناطم والبراعم 51 51، معنى ما كيف 51؟ قال لهم 51 51، الزناطم والبراعم. طيب ما نظر إلى معاني الكلام، لكن هو كان مشغول بالخطبة يقرأ، فيحصل التصحيف كثيرا الآن في عند معنى الآن التصحيف أكثر صار. قال وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة، وكله يرجع كما ذكرنا إلى كلام الحافظ ابن حجر أنه تصحيف وتحريف، أو إلى المتقدمين جعلوه مؤتلف ومؤتلف مختلف، وهو لا ليس داخل في هذا الباب تصحيف والتحريف، لكن زيادة فيه المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. فالمؤتلف والمختلف في الخط وهو الذي فيه التصحيح والتحريف، والمتفق والمفترق في الأشخاص، معنى متفق في الأسماء متفقة الأسماء، لكن الأشخاص آخرون متفق ومفترق. قال وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته، وكما ذكرنا أن ابن كثير زوج ابنته، زوج ابنة أبي الحجاج المزي، زوج ابنته فاطمة، كانت امرأة عالمة. قال تغمده برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس، معنى أنه كان يضبط. وفعلا من قرأ في كتبه تحفة الأشراف وكذلك التهذيب الكمال يعرف أن الرجل متمكن في هذا الباب، ولهذا ينتقد على بعض الحفاظ أيضا في تحريفهم في هذه الألفاظ. قال ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم، أنا يريد إيش في وقته، مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب علي أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقص صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها، معنى إذا عرف أو إذا ذكر له شيء غريب لم يعرفه فيقول هذا من التصحيف، معنى صحف وليس هو من الحديث. طيب إن شاء الله نكتبه.